السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي والعشرون أو المجلس الحادي والعشرون من مجالس مدارسة مختصر خليل في الفقه المالكي، وما زال الحديث في الأعيان النجسة من كتاب الطهارة. وكان الحديث في الدرس الماضي حول المني والمذي والودي، وذكرت فيما ذكرت أن جمهور المالكية أو المعتمد في المذهب المالكي والذي يكاد يكون إجماعا عندهم أن المني نجس، إما لكون أصله من الدم أو لكونه لأن أصله طاهر ولكنه مر في مخرج البول. وعلى كل، هذا قول جمهور المالكية وأكثرهم، ويكاد يكون إجماعا، إلا أنه قد حكى ابن عسكر صاحب الإرشاد الخلاف فيه ووافق على قوله الأحناف على ما عند المعتمد من المالكية. وأما الشافعية والحنابلة وعموم جمهور العلماء على أن المني طاهر ليس بنجس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقع منيه على الثوب وجف فركته عائشة رضي الله عنها دون غسله، فاستدلوا على ذلك بأنه طاهر مع عدم وجود الدليل على أنه نجس. فالقضية الأساسية وهي الحكم بكون المني نجسا لا يوجد دليل، وإنما نظر وتعليل. فالنظر إما لأن أصله نجس وهو الدم، فهنا إشكال من جهتين، وهو الجهة الأولى وهي المنازعة في كون أصله دما، هذا أصلا خطأ، ولو كان أصله دما فقد تغيرت خلقته ولم يصبح دما، فالأمر مختلف. فهذا التعليل عليل ولا يصح. وأما قولهم إنه خرج من مجرى البول، فإن خروج الشيء من مجرى موضع نجاسة لا يدل على نجاسته ما لم يختلط به أو يتأثر بهذه النجاسة، وهذا معلوم. فلو أن إنسانا مر من معصورة محيط بها النجاسة من كل مكان، واستطاع بحبل أن يدل كالبئر مثلا بئر فيه نجاسة في جميع حوافه وجميع جوانبه، وهو في القاع على شيء مرتفع واقف لم تصبه النجاسة، فسحب هذا الإنسان بحبل فمر من مجرى البول من مجرى النجاسة، ما يضره ما لم تختلط به النجاسة، ولو اختلطت به النجاسة واستطيع أو يعني كان بداية الممر نظف النجاسة وصار طاهرا لم يعد للنجاسة في أثر، لأن الأصل في مجرى الإنسان أنه طاهر، وإنما سبب النجاسة مرور البول، فإذا مر البول وانقطع وذهب تنظف من الداخل، لا يبقى أثر البول، لأن الإنسان جسده طاهر ويطهر هذه الأشياء حتى لا يتعفن الإحليل أو لا يتعفن موضع الذي هو البول. إذن بارك الله فيكم، فالقول بنجاسة المني بالنظر لاعتبار أصله أو ممره دليل غير صحيح، لا يصح هذا الدليل. طيب إيش الدليل الثاني؟ دليلهم الثاني هو ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها من أنها كانت تغسل المني من ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان رطبا. قالوا الغسل دليل النجاسة، نقول هذا الدليل صحيح لو وجد، لو يعني أنه لم يوجد من ما يعارضه وينقضه، وهو حته إذا جف مع بقاء أثره وعدم وجوب غسله. لذلك الإمام مالك رحمه الله يرى أن من المني تغسيل المحل أو الثوب حتى ولو كان جافا، وهذا ورد الأثر بخلافه عن عائشة رضي الله عنها، الحديث بخلافه. فلذلك والله تعالى أعلم أن الصحيح هو القول بطهارة المني، وهذا هو المعتبر حتى من ناحية خلقة الإنسان، أن يجل عن أن يكون مخلوقا من نجاسة بل من طهارة، فالمني طاهر على الصحيح، وهو قول عند المالكية والمعتمد عند الحنابلة، ويعني هو قول المعتمد والشافعية وجمهور العلماء، والله أعلم. إذا ننتقل إلى المسألة التي بعدها وهي المذي. والمذي هو ماء رقيق يخرج عند الشهوة أو التفكير بالجماع أو نحو ذلك، هذا الماء هذا الذي يخرج يسمى مذي. إذا رأى شيئا يعجبه من النساء مثلا، أو فكر في الجماع، أو عند مباشرته لزوجته لمسها وكذا وتقبيلها، يخرج من الذكر رطوبة، وكذلك يعني يشعر ببرودة في رأس ذكره، ثم قد يخرج شيء لزج رقيق الذي هو يسمى المذي، لا يخرج بتدفق كالمني، وإنما يخرج حتى الإنسان قد لا يشعر بأنه خرج، هذا يسمى المذي. ومصدره مصدر المني، يعني من الظهر أو من غدد في الإنسان تفرز هذا المذي، فهو ليس كالبول مصدرا، مصدر البول مختلف، مصدر الغائط مختلف، أما مصدر المني والمذي فواحد، لكنه أخف تركيبا وطريقة للخروج. فالمذي هذا الماء أو السائل الأبيض الرقيق الذي يخرج عند ثوران الشهوة، يخرج من الذكر ويخرج من الأنثى كذلك. فهذا الأمر اختلف العلماء اختلافا يكاد يكون ضعيفا في نجاسته، وجمهور العلماء على أن المذي نجس، بل بعض العلماء نقل الإجماع، بل بعض العلماء نقل إجماع العلماء على نجاسة المذي. ومما ذكره علماء المالكية من الإجماع ابن شاس نقل الإجماع فاعترض عليه بأن ابن دقيق العيد رحمه الله يعني اعترض على نقل ابن شاس بأنه قد نقل الخلاف، قد تعقبه ابن دقيق العيد بنقل رواية عن الإمام أحمد بطهارة المذي، بطهارة المذي. إذن هناك رواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية موجودة في مذهب الحنابلة منصوص عليها واعتمدها بعضهم. إذن هي مسألة خلافية بين العلماء في المذي، وأكثر العلماء وأكثر السلف على أن المذي نجس، ودليل نجاسته عدة أحاديث في الباب. إذن أول شيء الذي نبينه وهو أقوال الفقهاء، ما هي أقوال الفقهاء في المذي؟ يكاد يكون الإجماع على النجاسة، ولكن هناك قول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل بأن المذي طاهر، وهذا كما قلت لكم هو خلاف المشهور عند العلماء وخلاف ما عليه الجمهور، ولكنه قول موجود عند الحنابلة. فلننظر إلى الأدلة. وردت أحاديث في المذي، أشهرها حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في بعض الأحاديث المقداد بن الأسود، لمكان ابنته مني، فسأله فقال: توضأ واغسل ذكرك، في بعض الروايات وأنثيك، وهي روايات صحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، أو مجموع ما ورد في الروايات، أن علي رضي الله عنه كان إذا خرج منه المذي يغتسل، وهذا المعنى أيضا قد ثبت في حديث سهل بن حنيف فيما خرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم بسند حسن عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر من الاغتسال. وهذا الأمر أيضا، وهو كون علي بن أبي طالب وسهل بن حنيف كان يغتسلان من المذي ثابت، يعني ليس الإشكال في كون المذي يوجب طهارة، فهذا معلوم عندهم، يعني مشهور، لذلك كان يتطهر منه، لكن كان يتطهر بطهارة كبرى يعامله معاملة المني. فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني أفتاه بالنضح، يعني رش ماء، والنضح يدل على أن نجاسته مخففة، أنه يوجب الطهارة ولكن بشيء خفيف. هذا الحديث أيضا من أحاديث الباب. هناك حديث ثالث، حديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، قال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، يعني كل إنسان بالغ يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة. إذن مجموع هذه الأحاديث أثبتت أن المذي إذا خرج من الإنسان فإنه ينقض الطهارة، إذن هو ناقض من نواقض الطهارة مثل المني، ولكن المني فيه الغسل والمذي فيه الوضوء، يعني الإنسان أمذى انتقض وضوءه. طيب إيش يسوي؟ الواجب عليه إزالة النجاسة والطهارة. وش الطهارة؟ يتوضأ وضوءه للصلاة، بهذا يكون قد أزال النجاسة ويعني شرعت له الصلاة. طيب ماذا ورد في الأحاديث من غسل الذكر والأنثيين؟ فهل هذا شرط لإزالة النجاسة والطهارة، أم هذا أمر واجب تعبدي ليس له علاقة بالطهارة، يعني لحكمة أخرى؟ الصحيح من ذلك أن الطهارة يكفي منها إزالة المذي الخارج من الذكر، ما بقي داخل الذكر باطل الذكر ما يضره، ما يكون خارج الذكر أو إذا وقع على الثياب ينضحه كما في حديث سهل بن حنيف. فإذا أزال النجاسة من ثوبه وأزال النجاسة من على بدنه بقي أمر آخر تعبدي يفيد الإنسان في إضعاف الشهوة أو إضعاف خروج المذي، وهو غسل الذكر والخصيتين. إذن هذا أمر آخر مفيد للشخص المذاء أو لمن يخرج منه المذي، فهذا يخفف من حرارة هذا الخروج. هذا إذن أمر تعبدي ليس شرطا في الطهارة. فلو أن إنسانا أمذى فغسل ذكره وما أصابه من ثوبه ثم إنه توضأ فصلاته صحيحة، ولو لم يغسل ذكره كاملا ولو لم يغسل خصيته، هذا أمر آخر. لكن هل يأثم أو لا يأثم؟ هذا أمر آخر. بعض العلماء يرى أنه واجب وبعض العلماء يرى أنه مستحب، وعلى كل النصوص صريحة في الأمر بغسل الذكر والأنثيين، فالقول بوجوبه أظهر، ولكنه ليس شرطا لصحة الطهارة اللي هو هذا الأمر بالخصوص. يكفي إزالة مثل البول، إذا الإنسان بال إيش يسوي؟ يغسل ذكره، يغسل موضع البول. واختلف العلماء في إزالة النجاسة، هل من المذي هل يجزئ الاستجمار أم لا بد من الماء، على قولين. فمن العلماء من قال يجزئ في إزالة المذي الاستجمار، هذا جمهور العلماء، يعني لو مسح بمنديل ما خرج من ذكره من أثر الشهوة وتوضأ وضوءه للصلاة صحت صلاته. من العلماء من يقول لا، لا بد من الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغسل ذكره، تغسل من ذلك فرجك وأنثيك غسل، والغسل لا يكون إلا بالماء، فقالوا لا بد من الغسل قولان. والذي يظهر والله أعلم أنه يكفي الاستجمار للطهارة، ويجب الماء اتباعا للإرشاد النبوي وجوبا لأجل تخفيف حدة هذه الشهوة. ولو قيل بوجوب غسله بالماء أساسا فهو قول قوي، فهو قول قوي عليه كثير من العلماء، ولكن الأكثر على جواز إزالته حتى بالاستجمار والله أعلم. إذن هذه أحاديث وردت في المذي كلها توضح وجوب غسله، إلا حديث سهل فيه النضح أخف يعني، ولكن النضح لا يدل على طهارته لكن على تخفيف نجاسته، فالنجاسة قد تكون مغلظة ومخففة، وكونها مخففة لا يخرجها عن كونها نجسة. طيب وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أيضا، منها أثر عمر رضي الله عنه الذي خرجه مالك في الموطأ، وكذا عبد الرزاق وغيره وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم يعني من العلماء أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه ألفاظ الذي في الموطأ مشهور ومعروف بسند صحيح، قال عمر: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. فهنا أوجب عليه الوضوء وغسل الذكر يعني من المذي. فعمر رضي الله عنه إذن أفتى بوجوب غسل الذكر من المذي والوضوء للصلاة. وأيضا وردت روايات أخرى عن عمر يفيد أن ليس فيه الغسل، قال: ليس عليك في ذلك غسل، ذلك النشر يعني فيه الوضوء فقط. وقد ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن المذي فقال: ذاكم القطر منه الوضوء، وسنده صحيح. وعن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذه أثر عن ابن عمر، وكذا عن ابن عباس بمعناه وهو أيضا صحيح. وقد ورد أثر عن ابن عمر قد يفهم منه أن الوضوء ليس بسبب المذي ولكن بسبب مس الذكر، لكن هذا خطأ، لأن خروج المذي خروج من السبيل هذا فيه بالإجماع نقض الطهارة، أصلا ليس مجال خلاف، والله أعلم. ولفظ الأثر أن سالما قال سالم بن عبد الله بن عمر أنه رأى أباه يغتسل من الجنابة ثم يدعو أحيانا بالوضوء فيتوضأ، فقيل له: أما ترى أن الغسل يكفيك؟ قال: بلى، وهذا دليل على أن الغسل يكفي عن الوضوء عن الحدثين الأصغر والأكبر بفتوى عبد الله بن عمر. طيب ليش أنت بتتوضأ يا ابن عمر بعد الغسل؟ ما السبب؟ قال: إنه ولكن يخيل إلي أحيانا أنه يخرج من ذكري المذي بعد الغسل، فإذا مسست ذكري توضأت. إذا ابن عمر توضأ احتياطا أنه مس ذكره، وهي مسألة خلافية ستأتي بعدين إن شاء الله. وابن عباس سبق أثر مثل أثر ابن عمر رضي الله عنه. وقال: المذي يغسل منه فرجه ويتوضأ. وعن سعيد بن المسيب ورد عنه أثر استدل به بعضهم كذلك عمر رضي الله عنه بأن المذي لا يضر. إيش هو الأثر؟ يقول: لو سال على فخذي ما انصرفت يعني من الصلاة. وذكر ذلك عن عمر: إني لأجد المذي على فخذي ينحدر وأنا على المنبر ما أبالي ذلك. طيب ماذا معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام من ابن المسيب وابن عمر إن صح عنه؟ لأنه في خلاف في رواية سعيد المسيب عن عمر، ولكن على القول بصحته هذا كما فسره العلماء: فيما إذا كثر وصار مثل سلس البول يصعب التحرز منه لا يضرك، أو إذا وسوس الشيطان يعني أوهمه أنه نزل منه شيء وهو لم ينزل، فحينئذ لا يلتفت إلى ما يظنه نزل. هكذا فسر هذان أو نعم فسر العلماء هذين الأثرين. فالمقصود بارك الله فيكم أن السلف متفقون على معاملة المذي، معاملة ما يخرج من النجاسات من ناحية وجوب الوضوء والغسل منه وتطهر منه. والإمام أحمد رحمه الله في الرواية عنه هو تكلم في ناحيتين، يعني ما سبب هذه الرواية عن الإمام أحمد في طهارة المذي؟ السبب في ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل أن الإمام أحمد رحمة الله عليه تطرق لهذا الموضوع من ناحيتين. الناحية الأولى أن الإمام أحمد رحمه الله تكلم عن أصله ونفى أن يكون مثل البول، بل قال مثل المني، وهذه العبارة هي التي ركب منها بعض الحنابلة القول بأن الإمام أحمد يقول بطهارة المذي. فالإمام أحمد لما قال إنه كالمني، ومن أقوال ابن عباس في المني أنه كالمخاط يعني أنه طاهر، فقالوا بما أنه شبهه بالمني في الخلقة إذن هو طاهر. نحن نقول نعم هو يعني يشبه المني في أصله، ولكن نحن نتبع الشرع، فالشرع هو الذي يفرق وهو الذي يحكم. فالشرع في المني وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها على حته وبقاء أثره في الثوب دون غسل أنه يجوز، فقلنا به وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره طاهرا، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه ونضح الثوب منه، فخالف بينه وبين المني. ما قال المذي إذا كان ناشفا أيضا يحت، ما فيش. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فرق، فنحن نفرق، فهذا هو السبب، ليس لاعتبار أصله، هو طاهر في أصله، لكن كونه وجب منه الغسل فالشرع جعله فارقا عن المني يفترق، إذن هو يجب فيه الغسل والوضوء، أما الغسل إنما من المني الدافق. الأمر الثاني الذي عند الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وهو أخذه بحديث سهل بن حنيف الذي فيه النضح، نضح الثوب. فالإمام أحمد تكلم عن النضح فقال من قال من الحنابلة بأن هذا النضح دليل تخفيف النجاسة أو دليل الطهارة أنه ليس بنجس، هذا السبب الذي جعل من يقول إن الإمام أحمد رأى أنه أو في رواية عنه أنه طاهر، وهذا فيه نظر، فلا أعلم نصا صريحا عن الإمام أحمد قال فيه إن المذي طاهر أصلا، ولا قبل الإمام أحمد، لا أعلم أحدا من السلف قال إن المذي طاهر، بل عاملوه معاملة النجس، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع قبل الإمام أحمد بن حنبل ونقله العلماء، وهو الأظهر والأصح أن المذي نجس والقول بطهارته خطأ، والله تعالى أعلم. لكن عموما هي مسألة اجتهادية، لا نستطيع أن نثرب على من اختار هذا القول لأنه ذهب إليه فطاحل من العلماء المتأخرين، ولكن هذا ما ظهر لي بالأدلة، والله تعالى أعلم. بعد أن انتهينا من الكلام حول المذي ننتقل إلى الأمر الثالث مما يخرج من الذكر غير البول، هي الثلاثة شيء المذي والمني والمذي والودي أو الودي، الودي بفتح الواو وسكون الدال وبعدها الياء الودي. وطبعا هناك يعني ممكن ألفاظ أخرى، فهذا الودي يخرج بعد البول، بعد البول. هذا معنى اللي هو ماء أبيض خائر يخرج بأثر البول غالبا، كما قال ابن فرحون. فالودي عادة إذا خرج من الإنسان يدل على تعبه أو مرضه، يعني ليس من أمر المعتاد خروج الودي. المني عند الشهوة والجماع معتاد، المذي عند التفكير بالشهوة وملامسة مباشرة الزوجة وكذا هذا طبيعي معتاد. الودي أمر ليس دائما وليس معتادا، قد يخرج أحيانا بسبب إرهاق أو مرض، لكن هذا موجود اسمه ودي بعد البول على أثر البول. ما حكمه؟ هذا الذي يكون بعد البول هو نجس بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، ولم يختلفوا في نجاسته الودي وألحقوه بالبول، ولأنه أصلا يخرج مع البول، يعني ما هو مثل المذي والمني ما له علاقة بالبول، لا، هذا يخرج من البول وبعد البول، من مخرج البول وبعده في أثر البول، وقد يكون خارجا من المثانة نفسها، يعني هذا يخرج من نفس مصدر البول، فله حكمه، وهو نجس بالإجماع الذي هو الودي. طيب لو قال قائل إن الودي يخرج مع البول فحكمه حكمه، والإنسان بطبيعته إذا بال استنجى أو استجمر وانتهت القضية، وهذا الذي نحن نفعله لو كان هناك ودي، إيش الأثر المترتب على الودي؟ كل إنسان أصابه ودي بعد البول فإنه سينظف نفسه، يغسل أو يستجمر، ما هذه القضية في الودي؟ يعني ما المستفاد من الودي؟ المستفاد من الودي أولا العلم بنجاسته، بحيث أن الإنسان لو بال ثم مسح فخرج من أثر البول نقط من هذا الودي فهي لها حكم النجاسة وإزالتها لازمة، هذا واحد. اثنين، أن الودي هو ناقض للوضوء باستقلال، بحيث أن الإنسان إذا به سلس بول، في العادة الذي به سلس بول لا يخرج منه الودي، لكن أحيانا قد يخرج، فإذا خرج الودي انتقض الوضوء به بعكس السلس، فقد أصبح معتادا له لا ينقض الوضوء. يعني الإنسان المريض بسلس البول يصبح البول عنده غير ناقض للوضوء. إيش معنى غير ناقض للوضوء؟ يعني الآن إنسان به سلس بول وراح يتوضأ لصلاة العصر، توضأ وبعدما توضأ نزل بول، طبعا هو حاط حفاظة أو حاط شيء، شعر بنزول البول، لا يضره، لا يضره، لأن هذا البول معتاد صار بسبب المرض، فلا ينقض وضوءه، لأنه خلاص هو أمر ابتلي به مثل المستحاضة. لكن لو خرج ودي وشعر به أثناء سلس البول نادرا وأحيانا، فهذا ينتقض وضوءه ويروح يتوضأ مرة ثانية. مثاله شخص توضأ به سلس بول، وبعد ما توضأ للصلاة الفريضة خرج منه ودي يجب عليه أن يروح يعيد الوضوء. شخص به سلس بول توضأ، بعد ما توضأ أخرج ريحا، إيش عليه؟ يعيد الوضوء. شخص به سلس بول بعد ما توضأ بال، ما عليه شيء لأنه أصلا هو عنده سلس بول، فسلس البول لا يؤثر في وضوئه عند الفريضة، لا يؤثر البول. شو اللي يؤثر؟ أشياء أخرى، أكل لحم الإبل، واحد أذن صلاة الفجر أو صلاة مثلا العصر هو به سلس بول، توضى وقت الأذان، أذن فراح توضى، بعد ما توضى أكل لحم إبل، خرج منه ريح، أصابه ودي، أصابه مذي، هذا عليه الوضوء. ما أقول لك أنا عندي سلس بول ما عندي مشكلة، لا، عندك مشاكل، ينقض وضوءك، ينقض وضوءك الأمور الأخرى إلا البول، هذا فيه استثناء خلاص، أنت لأنك عندك مشكلة معه ما تنظر فيه. كذلك شخص عنده مشكلة مع الريح، مفلت، مريض، ما يستطيع يمسك نفسه من الريح، حتى لو توضى بيجي الريح، قد يكون في الغالب مسحورا أو شيء، أو عنده مرض، فمثل هذا أيضا مثل سلس البول، يصبح خروج الريح عنده غير ناقض للوضوء إذا توضى وقت الفريضة، هذا إذا به مرض. هذه أشياء استثنائية في الشرع أذكرها من باب الفائدة. طيب، إذن هذا الودي نجس بالإجماع وهو معروف، يخرج بعد البول، انتهت القضية. وفيها فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، قد سبق أن ذكرت لكم جملة من هذه الفتاوى التي عن الصحابة رضي الله عنهم، كلهم قالوا الذي حفظ من كلامه أنه تكلم في الودي، قال فيه إيش؟ الوضوء، فيه الوضوء. إذن هذا أمر مجمع عليه، ومن باب التذكير أذكركم بهذه الآثار باختصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المذي والودي، إيش قال في الودي؟ قال في الودي، المذي والودي، الوضوء، يغسل حشفته ويتوضأ. هذا أثر عن مين؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وروي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك عن عكرمة قال في الودي والمذي فيه غسل الفرج والوضوء أيضا، وعن قتادة مثله، وعن قتادة مثله، يعني هذا قول السلف ولا يعلم فيه بينهم خلاف، والله أعلم. طيب، ننتقل إلى المسألة الأخرى. قال وقيح وصديد، يعني من ذكر الأشياء النجسة القيح والصديد. وش الفرق بين القيح والصديد؟ القيح الذي المدة التي تخرج من الجرح ولا يكون فيها أثر الدم، ما تكون سودة، في العادة يكون لونها أخضر، يعني شو اسمه، قريبة إلى البياض، منتنة، يعني إما ماء وإلا معها نوع من الخضار، لكن لا يكون فيها لون الدم، لا يكون فيها أسود، شيء أسود، هذا قيح. مثل الإنسان مثل يكون في حبة في يده أو في رجله، يرى أن الحبة بعد ما كانت حمراء تصبح خضراء، هذا اسمه قيح، هذا اسمه قيح. وكذلك القيح يكون على أثر الجروح، الإنسان إذا احترق، يعني أصيب جرح في رجله في يده كذا، جرح عميق ولا شيء، يخرج أيضا القيح. هذا القيح هو، والله تعالى أعلم، أنه أثر تفاعل الكريات البيضاء ويعني هجوم الجهاز المناعي ضد الجراثيم، فيتكون مثل هذا مع الماء من البدن لأجل تنظيف الجرح وسلامته، قيح هذا، وهو منتن. والصديد وهو الذي يكون فيه دم، قيح يختلط بدم أو ماء يختلط بدم، يكون أيضا من أثر الجرح. فالصديد ظاهر فيه أثر الدم، وأما القيح فليس فيه أثر الدم، وإن كان أصله دم، أصله من الدم. العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في القيح والصديد، تكلموا في القيح والصديد وفصلوا في هذه المسألة. فجمهور العلماء وأكثرهم على أن القيح، بل يعني ذكر الاتفاق على أن القيح والصديد نجس، على أن القيح والصديد نجس، فهذا الأمر يكاد يكون مجمعا عليه بين الفقهاء. ولكن أيضا في رواية عن السلف أو روايات عن السلف تفيد أنهم لا يتعاملون مع القيح والصديد تعاملهم مع الدم، لأن العلماء الذين قالوا بنجاسة القيح والصديد ذهبوا إلى ذلك بسبب أصله، يعني جعلوه دما، واستقر عندهم أن الدم نجس، وعليه صار القيح والصديد نجسا. هذا هو سبب قول الفقهاء بأنه نجس. لكن الإمام أحمد أيضا كما تدخل في موضوع المذي، تدخل رحمه الله تدخلا علميا في موضوع القيح والصديد، فسئل رحمه الله عن الدم والقيح عندك سواء؟ فقال لا، الدم لم يختلف الناس فيه، والقيح قد اختلف الناس فيه. وقال مرة القيح والصديد عندي أسهل من الدم. نقل ذلك ابن القيم في إغاثة اللهفان وغيره طبعا من علماء الحنابلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات الفقهية ذهب إلى طهارة القيح والصديد، فقال لا يجب غسل الثوب والجسد من المدة والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته. هذا كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاختيارات الفقهية. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى ذلك بسبب الآثار المتكاثرة عن السلف رحمهم الله تعالى في التعامل مع البثرات ومع الرعاف ومع الجراحات مثلا لو نطالع في مصنف ابن أبي شيبة، يقول إبراهيم النخعي ما خرج من المخرج فهو منزلة الدم، يعني المخرج من السبيلين يعني، وفيه الوضوء. الزهري قال القيح والدم سواء، إذن هذا على قول الجمهور. والحسن البصري يقول القيح والصديد ليس فيه وضوء. وقال أبو مجلز لاحق بن حميد لا كان لا يرى القيح شيئا، إنما ذكر الله الدم. وأما الحكم ابن عتيبة وحماد ابن أبي سلمة ابن أبي سليمان الفقيه شيخ أبي حنيفة قال ما خرج، وكذلك إبراهيم النخعي كما سبق، ما خرج من البثرة من شيء فهو بمنزلة الدم، فهو بمنزلة الدم. إذن كما نرى، وكما وطبعا هناك آثار أخرى، هذه بعض الآثار اللي أقرأها لكم الآن أو قرأتها من مصنف ابن أبي شيبة. هناك آثار أخرى فيها تعاملهم مع البثور ومع الجروح، هذا التعامل الدال على عدم معاملتها معاملة الشيء النجس، معاملة الشيء النجس. في سنن الأثرم أيضا ذكر هذه القضية، وعن الإمام أحمد ذكر ما قرأته لكم قبل قليل. مثلا في سنن الأثرم تكلم طبعا عن الدم، قال عن إبراهيم، روى عن إبراهيم نعم ذكر هنا الدم الفاحش، ما يهمنا الدم الآن لأنه سيأتي الكلام عن الدم. وروى عن قال عن الحسن البصري: القيح والصديد ليس فيه موضوع، وهذا مر معنا قبل قليل عند ابن أبي شيبة. وروى الأثرم عن أبي مجلز عن القيح يكون في البثر أو الخرقة فيعصب على الجرح، فإيش قال؟ لم أسمع الله ذكر القيح ولكن الدم. إذن العلماء كما تسمعون يعني فرقوا بين القيح والصديد وبين الدم، ومنهم من جمع كما سمعتم من فتاوى جملة من التابعين. إذن مسألة اجتهادية ليست نصية باجتهاد هؤلاء العلماء. ما هو وجه اجتهادهم؟ سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره مرة أخرى بعد قليل. نعود إلى ما نحن فيه من كلام الشيخ خليل لما قال وقيح وصديد. ما هو يعني قول الإمام مالك رحمه الله؟ الإمام مالك رحمه الله والمالكية بعده كلهم على أن القيح والصديد له حكم الدم، وأن الدم كله سواء، وأن الدم كله سواء، وأنه لا يعفى عنه. وهناك قول أنه يعفى عن يسيره. قال ابن رشد: ولم يخالف في نجاسة القيح والصديد، ولا خلاف في نجاسة القيح والصديد، يعني أنه أو نقله عن الإمام مالك لا خلاف في نجاسة القيح والصديد، يعني معذرة ولا خالف يعني لم يخالف القيح والصديد الدم، كلاهما نجس عندهم. وقوله يعفى عن قليله هذا موجود في كلام الإمام مالك وغيره، وهي مسألة من مسائل الدم والقيح والصديد. فإن العلماء رحمهم الله فرقوا بين الدم والقيح والصديد من جهة، وبين البول والغائط من جهة أخرى. فالبول ولو كان مقدار درهم أو أقل من درهم، يعني لو مقدار ملي أو 2 ملي أو 3 ملي، شيء يسير في الثوب أو غائط، فالعلماء على عدم التساهل في هذا ووجوب غسله، يعني لا يتسامح في قليله. القسم الثاني وهو الدم وما تفرع عنه أو ما شابهه كالقيح والصديد، قالوا هذا يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. فهنا فرق بين البول والغائط وبين الدم والقيح والصديد. إذن حتى النجاسات على مراتب، هناك شيء أغلظ من شيء. ودم الحيض نجاسته غليظة كالبول والغائط، هذه نجاسته غليظة. أما الدم الذي من الجروح فهذا أيسر وأخف من دم الاستحاضة ومن البول والغائط، ويتسامح فيه ما لا يتسامح في البول والغائط ودم الحيض. هذا لابد أن تعرفوا هذه القضية والفرق بين الدم وبين البول. بعض العلماء سووا، ودليل من قال بأن القيح والصديد أنه نجس أنه ألحقوه بالدم فحكموا بأن الدم نجس. إذن الأصل عندهم الدم، فالنظر يكون في مسألة الدم، هذا واحد. 2، قال الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، وقالوا هذا القيح والصديد خبيث، وهذا يدل على أنه نجس، وهذا الأمر فيه نظر. لأن نجاسة تحريم الخبائث لا يدل على نجاستها، كما حرم الله الربا، مع أن الربا فيش في الفلوس، هذا شيء معنوي، مثل نجاسة الكافر معنوية وليست حسية، هذا أمر آخر، وإنما هذا استقذار. وقال ابن قدامة المقدسي في المغني: والقيح والصديد وما تولد من الدم بمنزلته، يعني بمنزلة الدم، إلا أن أحمد قال هو أسهل من الدم، وروي عن ابن عمر والحسن أنهما لم يرياه كالدم، وقال أبو مجلز في الصديد إنما ذكر الله الدم المسفوح. سبق معنا ذكر لفظه وليس فيه عبارة المسفوح. وثم ذكر ابن قدامة أيضا ما يتعلق بالقليل والكثير، وما ذكرته لكم قبل من كلام شيخ الإسلام ومن كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالخلاصة أن القيح والصديد إذا خرج من نجس فهو نجس، يعني إذا خرج من ميتة، من عفن ميتة، ميتة حيوان ميت، ميتة بقر، ميتة غنم، خرج صحيح له قيح صديد، حكمه حكم ميتته النجسة. الكلام حول إذا خرج من الإنسان أو من الحيوان الطاهر، فهل هي طاهرة أم نجسة؟ القول الأول أنها نجسة، وهو ما عليه جمهور العلماء وحكاه بعضهم إجماعا، وليس بإجماع صحيح. القول الثاني أن القيح والصديد طاهران، وهو قول في مذهب الحنابلة رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه ابن حزم، واختاره الشوكاني في نيل الأوطار وغيره. فهذا القول أو هذا باختصار حكم أو اختلاف العلماء في هذه المسألة. أما من ناحية الأدلة، فالدليل القائل بأن له حكم الدم، نقول هذا صحيح، أن القيح والصديد فيهما عفونة وهما من آثار الدم، ولكن هل الدم نجس مطلقا أم إذا كان مسفوحا؟ هذه مسألة أخرى سيأتي الكلام عنها عند الكلام عن الدم في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. كذلك الدليل الثاني ذكرته لكم قبل قليل، ويحرم عليهم الخبائث، وهذا لا دليل فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه دليل؟ الصحابة كانوا ينجرحوا ويصلي الجرح فيه، وهذا مما يشق التحرز منه في الثوب وغيره، هذه يعني الجروح، أحيانا الإنسان ينجرح مداري عن نفسه، فالمشقة تجلب التيسير، وهذا أمر يسير مما تكلم الفقهاء في العفو عنه. فمثل هذا الأمر اليسير حتى ولو قيل بنجاسته، إلا أن حكم تطهيره مخفف، حكم تطهيره مخفف، فالأمر فيه أيسر. والذي أنا أميل إليه أن القيح والصديد يعني خبيثان يعاملان معاملة الدم من الاحتراز أن يقع على الثوب منه شيء، ولكن إذا غلب الإنسان وكان يسيرا فهذا يعفى عنه ولو قيل بنجاسته. هذه خلاصة المسألة في القيح والصديد. وأما قال الله عز وجل: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وأهل النار يعذبون بالقيح، نعوذ بالله من ذلك، يعني طعامهم وشرابهم في جهنم من القيح والصديد، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله العفو والعافية، وأن يجيرني وإياكم من النار ومن عذاب النار. فالقيح مما يعذب به الكفار في النار. لماذا؟ لأنه شيء خبيث، لأنه شيء خبيث، ويؤكد أنه شيء نجس. فقد ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هل تدرون ما سعة جهنم؟ قلت، الذي هو مجاهد بن جبر تلميذه: لا أدري. قال: أجل والله ما تدري، إن بين سعة شحمة أذنهم وعاتقه مسيرة 70 خريفا تجري فيها، يعني في أجسادهم، أودية القيح والدم. فقلت: أنهارا؟ قال: لا، بل أودية. وكذلك عصارة أهل النار، القيح والشديد والصديد، هذا جزاء من يبهت الإنسان، أسكنه الله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار من القيح والصديد والقذر، نعوذ بالله من نار جهنم ومن هذه العفونة. بهذا القدر يكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.